اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
يكفي يا أبا مازن، يكفي. ما بالك تغتاب صديقنا أبا محمد منذ الصباح؟ حرام عليك يا رجل.
تقول ذلك لأنك لم تجده على ما وجدته ورأيته. الحق معك، سمعت أنه استغرضك مبلغا كبيرا من المال.
الويل لك، كان ذلك منذ مدة طويلة وسددت جميع ديوني، ولكن ما علاقة هذا بذاك؟
يعني أنه غني وربما تطمح بالمزيد في المستقبل؟
يا لك من لئيم، إنك لحقود وحسود. والله إن لم تقلع عن هذا الفعل فلن أكلمك أبدا.
أبا سعيد، يا أبا سعيد.
أبا محمد، السلام عليكم.
قطف فلاح الحديقة كثيرا من التفاح وأحببت أن أوزعه بين الأصدقاء والأقارب. تفضل، هذه حصتك.
شكرا.
ولو سمحت خذ معك حصة جارك أبي مازن.
بارك الله بك وزاد في الحديقة بركة. أما حصتي فسأخذها ولك الشكر، ولكن أعذرني، ابعث بحصتي أبي مازن مع غيري.
خيرا يا صديقي، إنه جارك وصديقك، ماذا حدث؟ قل لي.
هذا صحيح، ولكني أقسمت ألا أكلمه.
سبحان الله سبحان الله، ما هذا القسم؟ هل حدث منه ما تكره؟
نعم.
وما هو؟ لعلي أستطيع أن أكون وسيط خير بينكما.
كلا، لا تستطيع.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لماذا يا أخي تغلق أبواب الخير؟ قل لي، ما هي المشكلة؟ وسأكون لكما نعم العون إن شاء الله.
إنه يغتابك كثيرا، حذرته مرارا ولكن لا فائدة.
والله لا أغتاظ منه أبدا.
لا تغتاظ؟ نعم. وكيف؟
نعم يا صديقي، الشيطان عدو الله، استغواه ليؤثمه، وأراد أن يغيظني عليه لأكافئه. والله لا أعطيه ما يريد، غفر الله لنا جميعا. خذ حصته وبلغه تحياتي وأخبره ما حدث بيننا، سيرعوي إن شاء الله. إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو التاسع من رجب الأصاب عام 1444 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق للحادي والثلاثين من كانون الثاني يناير عام 2023 ميلادي. في الحادي عشر من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي والثلاثين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، أجرى نظام الشاه المقبور آخر عرض عسكري له في شوارع العاصمة طهران لإرعاب الشعب الإيراني وثنيه عن الاستمرار في التظاهرات، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة. وقد شكل ذلك العرض ضربة موجعة للنظام، إذ انفصل المئات من العسكريين وكبار الضباط عن العرض العسكري للانضمام إلى صفوف الشعب الإيراني في تظاهراته التي كانت تزداد وتيرتها يوما بعد آخر. وفي ذلك اليوم ابتهج الشعب الإيراني بعد الإعلان عن قرب وصول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى أرض الوطن لقيادة الثورة من قريب وإسقاط النظام الملكي الجائر. في التاسع من رجب عام 963 للهجرة استشهد الفقيه والمحقق الكبير السيد عز الدين السيد حسين بن محمد بن علي العاملي. وقد ولد السيد عز الدين في إحدى قرى جبل عامل عام 906 للهجرة، وكان من كبار علماء القرن العاشر الهجري ومعاصرا للشهيد الثاني، إذ تتلمذ على يد كبار علماء جبل عامل كالعلامة علي بن أحمد والد الشهيد الثاني والسيد حسن الموسوي العاملي والمحقق الميسي، ثم قام بتدريس طلبة العلوم الدينية وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء والمحققين. وأخيرا استشهد السيد عز الدين العاملي مسموما في مدينة صيدا بعد أن دس أعداء الإسلام له السم في طعامه. وأخيرا وفي الحادي والثلاثين من كانون الثاني يناير عام 1599 ميلادي، أسست بريطانيا شركة الهند الشرقية، وذلك بأمر من إليزابيث الأولى ملكة بريطانيا. وقد شكلت شركة الهند الشرقية النواة الأساسية للاستعمار البريطاني لمناطق جنوب شرق آسيا الغنية بالثروات الطبيعية، وأصبحت مركزا لإدارة العملية الاستعمارية البريطانية. كما كانت شركة الهند الشرقية وراء تثبيت الاستعمار البريطاني الذي اعتبر الهند جزءا من الممتلكات البريطانية. وبعد مرور ثلاثة قرون توجت على أثرها ملكة بريطانيا فيكتوريا ملكة على بريطانيا والهند. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حديقة الأطفال.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
ومرحبا بكم أحبائنا الحلوين، في كل مرة نحاول أن نعيد عليكم فوائد وأهمية سماعنا لقصص الأنبياء.
نعم يا أصدقاء، فقصص الأنبياء فيها عبر كثيرة وفيها مواعظ أكثر،
واليوم طبعا سيكون كلامنا حول العبر والمواعظ من قصة النبي يحيى عليه السلام.
أها، وهو كما تعرفون يا أصدقاء ابن النبي زكريا عليه السلام وابن خالة النبي عيسى عليه السلام.
النبي يحيى عليه السلام ولد بعد أن نادى النبي زكريا ربه في المحراب لكي يجعل له ولدا.
الحلوين، نبدأ أولى الفقرات مع قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة أحبائنا ستكون كما قلنا قبل قليل عن قصة سيدنا يحيى عليه السلام.
إذن يا أصدقاء عليكم أن تستفيدوا وتتعلموا من قصة اليوم،
خصوصا وهي تمثل قصة عن نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى.
هيا بنا يا أصدقاء، لا نريد أن نؤخركم كثيرا، تعالوا معنا لنستمع إلى قصتنا لهذا اليوم. هيا بنا.
أعزائنا الحلوين، جلس الأب مرة ونادى أولاده حسان وسمية وزينب فقال لهم:
السلام عليكم يا أولادي.
وعليك السلام يا أبي.
اليوم سوف أقص عليكم يا أولاد قصة جميلة جدا ورائعة.
صحيح يا أبي، وما هي القصة؟
أرجو أن تكون من قصص القرآن يا أبي.
نعم يا أبي.
نعم يا أبي، أنا مثل حسان أحب قصص القرآن كثيرا.
طيب، وهو كذلك، بارك الله بكم يا أولادي. فأنا فعلا سوف أقص عليكم قصة من قصص القرآن الكريم.
وماذا ستقص علينا يا أبي؟
يا سمية، سوف أقص عليكم قصة يحيى عليه السلام.
وما هي قصة يحيى عليه السلام يا أبي؟
النبي يحيى يا زينب.
نعم.
هو ابن النبي زكريا عليهما السلام، أليس كذلك يا أبي؟
يا حسان، بارك الله بك.
قرأت هذا أنا.
اسمعي يا سمية. نعم. وأنت يا حسان وأنت يا زينب.
نعم يا بابا. نعم.
سوف أحكي لكم القصة كلها.
تفضل.
شكرا
تفضل
لك يا بابا، شكرا.
لما أصبح النبي زكريا عليه السلام رجلا عجوزا وشيخا كبيرا ولم يكن لديه ولد، نادى ربه.
وكيف يا أبي ذلك؟
اسمع يا حسان، دعا ربه أن يهب له غلاما طاهرا صافيا نقيا.
ولكن يا أبي، هل كانت زوجة النبي زكريا على قيد الحياة؟
نعم يا زينب، لقد كانت امرأة النبي زكريا عليه السلام على قيد الحياة، وكانت عجوزا مثله أيضا.
ولماذا يا أبي دعا النبي زكريا ربه أن يمنحه ولدا؟
نعم. يا أبي، النبي زكريا يا سمية كان يحمل شريعة النبي موسى عليه السلام. نعم. وقد خاف زكريا أن تضيع هذه الشريعة من بعده، لأن اليهود كانوا قد ابتعدوا عن الدين وتركوا رسالة التوحيد.
نعم.
عفوا يا بابا.
نعم.
وكيف دعا زكريا ربه؟
بعد أن أحس زكريا بالكبر وحاجته لولد، دعا ربه وهو يصلي في المحراب.
وهل استجاب له ربه يا أبي؟
نعم يا زينب، لقد استجاب الله مباشرة لزكريا.
حقا يا أبيها.
نعم يا سمية، فإن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، يستجيب لهم في أي وقت.
صحيح.
عرف النبي زكريا أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب له؟ هل منحه ولدا في تلك اللحظة؟ نعم يا أبي. نعم.
لا يا زينب لا.
ولكن كيف إذن يا أبي؟
بعد أن أنهى زكريا صلاته في المحراب ودعا ربه، جاءته الإشارة إلى استجابة الله سبحانه وتعالى.
وكيف كانت الإشارة يا أبي؟
نعم، كيف
كانت الإشارة؟ طبعا لا يحس بها إلا الأنبياء يا حسان.
وبعد أن جاءته الإشارة، ماذا فعل النبي زكريا يا أبي؟
اسمعوا يا أولاد، بعد أن جاءته الإشارة، دعا زكريا ربه من جديد وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. صدق الله العلي العظيم.
ما فهمت الآية يا أبي، ماذا يعني ذلك؟
نعم، اشرح لي
يا زينب وأنت يا حسان وأنت يا سمية.
نعم.
عندما طلب النبي زكريا من الله سبحانه وتعالى دليلا على أنه سوف يمنحه ولدا، ناداه الله وقال له: الدليل هو أنك عندما ستخرج من المحراب على قومك سوف لا تكلمهم 3 أيام كاملة.
وماذا بعد يا أبي؟
نعم يا والدي.
وعندما خرج على قومه لم يستطع أن يكلمهم، بل أوحى لهم، يعني أشار لهم أن سبحوا الله بكرة وعشية.
وهل فعلا أوحى زكريا لقومه؟
طبعا يا زينب، وقد نفذ قومه ذلك.
وهل حقا ولد يحيى يا أبي؟
نعم يا حسان، ولدت زوجة زكريا ولدا سماه يحيى.
وهل أصبح يحيى نبيا مثل أبي؟
نعم يا أبي.
نعم يا عزيزتي زينب وأنت يا سمية. ولكن بعد أن شب يحيى وكبر في أحضان أبيه وتربى على أخلاق النبوة،
ومتى أصبح نبيا يا أبي؟
لما مات النبي زكريا عليه السلام حمل يحيى مسؤولية النبوة. بعد أن نزل الوحي عليه يأمره بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. صدق الله العلي العظيم.
أبي.
نعم يا حسن.
ممكن أن تشرح لنا صفات النبي يحيى عليه السلام؟
نعم يا حسن. لقد كان يحيى عليه السلام رحيما بالفقراء، عطوفا مع المساكين، ويشفق على الحيوانات.
أبي.
نعم يا سمية تفضلي.
لم تقل لنا من هم القوم الذين يتبعون النبي يحيى عليه السلام؟
هذا سؤال جيد يا سمية. نعم. ما شاء الله على هذه الأسئلة، لقد تعبت منها، ولكن اسمحوا لي أن أشرب هذا الكأس من الماء.
نعم تفضل يا أبي تفضل.
شكرا لك يا سمية.
هنيئاً مريئاً يا والدي.
شكراً لك يا حسن. طيب يا سمية، سؤالك جيد. نعم، يعتبر يحيى بن زكريا نبياً للصابئة المندائيين، وهو آخر أنبياء هذه الديانة.
أبي.
نعم يا حسن.
أنت قلت لنا إن قصص الأنبياء فيها فوائد كثيرة.
هذا صحيح يا
ولكن
ولدي.
ولكن ماذا يمكن أن نتعلمه من قصة النبي يحيى عليه
السلام؟ وهذا أيضاً سؤال جيد يا حسن. اسمع الإجابة.
بقيت أنا فقد لم أسأل سؤالا جيدا.
لا بأس يا زينب، بعد أن أجيب عن سؤال أخيك حسان يمكنك أن تسأليني أنت أيضا.
حسنا شكرا.
طيب.
يا أبي.
يا حسان اسمعني، الذي يمكن أن نتعلمه من قصص الأنبياء يا حسان إننا يجب أن ننتبه إلى ما فعله ذلك النبي وما قاله. فكل عمل يقوم به هو له معنى مهم، وكل كلام يقوله له معنى مهم أيضا.
ولماذا يا أبي؟ لماذا؟
لأنهم أنبياء، والأنبياء لا يخطئون، فهم بشر يوحى لهم من لدن العزيز الكريم.
يا بابا، وما هو العمل الذي قام به يحيى عليه السلام حتى نتعلمه؟
النبي يحيى عليه السلام يا حسان كان مؤمنا راسخا في إيمانه كثيرا.
صحيح. وكيف ذلك يا أبي؟
كان كثير التعبد، حتى إنه أحيانا لما كان يصلي يشعر بالخشوع فيبكي بكاء شديدا.
ولماذا كان يبكي يا والدي؟
البكاء يا حسان وأنت تصلي بين يدي رب العالمين له معان كثيرة.
كيف يا أبي؟
نعم. نعم يا سمية، كان يحيى عليه السلام من شدة الخشوع يبكي، لأنه كان يعرف أهمية وقوفه بين يدي رب العالمين وقت الصلاة.
أبي.
نعم يا زينب.
من من الآئمة كان يبكي في صلاته؟
أحسنت يا زينب، كل الآئمة الأطهار عليهم السلام كانوا يخشعون خشوعا عميقا وهم يصلون. كلهم كانوا لا ينقطعون عن التفكير بعظمة الله سبحانه وتعالى وهم في حالة أداء الصلاة. ولكن الإمام زين العابدين السجاد عليه السلام وهو أكثر الأئمة الذين عرف عنه بشدة خشوعه وهو يصلي.
أبي ولكن ما هي معجزة يحيى عليه السلام؟
لا أحد يعرف معجزة سيدنا يحيى عليه السلام، حاله كحال العديد من الأنبياء والرسل الذين لم تكن معجزاتهم معروفة لدينا إلى الآن.
أبي. نعم. لقد سمعت مرة من المعلمة أن يحيى عليه السلام من نفس عائلة النبي عيسى عليه السلام. هل هذا صحيح؟
نعم يا زينب هذا صحيح.
النبي يحيى والنبي عيسى من عائلة واحدة؟ صحيح يا
نعم يا حسن، فالنبي يحيى هو ابن خالة النبي عيسى عليه السلام.
يعني أنا السيدة مريم العذراء تكون خالته يا أبي؟
نعم هذا صحيح يا سمية، مريم العذراء هي خالة النبي يحيى عليه السلام.
هذا جميل، لقد عرفت معلومة جميلة لم أكن أعرفها من قبل يا أبي.
يا أولادي يا أولادي، قبل أن أترككم علي أن أقول لكم أن قصص الأنبياء هي قصص فيها فائدة كبيرة تنفعنا في حياتنا وفي عباداتنا.
نعم يا أبي
شكرا لك. شكرا لك يا بابا.
أحسنتم يا أولادي أحسنتم.
إنها قصة رائعة.
Thank you.
أبنائنا الحلوين علينا أن نتعظ من قصص الأنبياء ونتعلم منها، وبالتأكيد في المدرسة أيضا هناك مواضيع متعددة في درس التربية الإسلامية تتعلق بالأنبياء، عليكم يا أحبائنا أن تدرسوها جيدا وتتعلموا منها.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، نداؤهم موحد وآمنوا ووحدوا، نداؤهم موحد وآمنوا ووحدوا، وأصلحوا وأرشدوا وربهم يدلهم. الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، أزمانهم تفاوتت آياتهم تبانت، أزمانهم تفاوتت آياتهم تباينت، أهدافهم توحدت وللهدى سبيلهم. الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، بالمعجزات أنزلوا بالبينات أرسلوا، بالمعجزات أنزلوا بالبينات أرسلوا، وحرموا وحللوا والوحي مرشد لهم. الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، هم الهداة للعباد وقدوة إلى الرشاد، هم الهداة للعباد وقدوة إلى الرشاد، وفي ميادين الجهاد عطاؤهم وبذلهم. الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم.
من قصة النبي يحيى عليه السلام أصدقائنا الحلوين علينا أن نتعلم شيئا مهما جدا، ألا وهو قدرة الله سبحانه وتعالى في مساعدة عباده وفي الاستجابة لهم وقت الشدة ووقت الضيق.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا. صدق الله العظيم. نتعلم من قصة سيدنا يحيى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن نبلغ أعلى درجات العلم والحكمة في سن مبكرة، وأن نهتم بطلب العلم والمعرفة، وأن نتعامل بحب ورأف مع الجميع لكي نحظى برضا الباري. فهو كان منذ طفولته رحيما مع الجميع، مقبلا على المعارف والعلوم. كان معظم الأطفال يتسلى بتأديب الحيوانات، وكان يحيى يطعم الحيوانات والطيور من طعامه رحمة بها وحنانا عليها. فرزقه الله تعالى الإقبال على معرفة الشريعة والقضاء بين الناس وهو صبي. كبر يحيى عليه السلام فزاد علمه وزادت رحمته وزاد حنانه بوالديه حتى عم حنانه، وملئ بالرحمة لذا خلد ذكره في القرآن الكريم. أنا قرأت اسم يحيى عليه السلام 3 مرات في القرآن، مرت في سورة آل عمران ومرتين في سورة مريم. يحيى علاقته بالنبي عيسى يكون ابن خالة أم عيسى فاطمة من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
الحلوين، أيها الشطار، إن على الإنسان ألا ييأس من رحمة رب العالمين. فمن وجه وجهه إلى الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه فإن مشاكله سوف تحل بإذن الله، وإن أزماته سوف يتخلص منها إن شاء الله.
فعباد الله الصالحون الذين يؤدون الصلاة ويؤدون الزكاة ويؤدون ما فرضه الله سبحانه وتعالى سوف لن يتأخر عنهم الله في مساعدتهم أبداً.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً. ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. مر صديقان في غابة فشهدا أسدا، فضرب الأول الأسد بحجارة ثم هرب. التفت إلى صديقه وصاحبه: لماذا واقف أنت لا تركض معي؟ أجابه صديقه وقال له: وهل أنا الذي ضرب الأسد بالحجارة لكي أهرب؟
الأيام أراد الرجل أن يشتري تلفزيونا ملونا، فسأل صاحب المحل وقال له: هل عندك تلفزيونات ملونة؟ أجابه صاحب المحل: نعم. فقال الرجل: إذن أعطني تلفزيونا أخضر.
أنا أحب أنا أيها الطيبين الحلوين، في قصص الأنبياء مثل ما استمعنا هناك عبر ومواعظ، هناك فوائد كثيرة تفيدنا وتعلمنا، نصائح عديدة لها قيمة فائقة.
ما علينا سوى أن نستمع إليها جيدا وننفذها في حياتنا دون تأخير، وحتما إن الله سبحانه وتعالى سوف يدلنا على الطريق الصحيح ما دمنا نتعظ بهذه القصص.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الذباب هو السبب في نقل العديد من الأمراض؟
تعلمون بأن الوقاية أهم بكثير من العلاج؟
هل تعلمون أن تغطية الطعام داخل الثلاجة يمنع حدوث التلوث في الأطعمة؟ الحلوين أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
يحكى أنه في يوم من الأيام جاء سعيد إلى والده وهو حزين ويبكي بحرقة، فاحتضنه والده وسأله عن سبب بكائه، فأخبره سعيد أنه سوف يفشل في سباق الجري الذي سيقام بعد أسبوع وسيخسر أمام زملائه. تعجب الوالد كثيرا من كلام سعيد ابنه، ونظر إليه في دهشة واضعا يده على جبينه حتى يقيس حرارة ابنه، فوجد جبينه باردا، فسأله إن كان يشكو من أي ألم، فأجاب سعيد بالنفي.
قال الوالد لابنه: يا أصدقائنا، يا ولدي، إن كنت لا تشتكي من أي مرض أو علة تمنعك عن خوض السباق، فلماذا أنت خائف لهذه الدرجة من الفشل ومقتنع تماما أنك سوف تفشل؟ فقال سعيد: أنا أشعر بذلك يا أبي، قلبي يقول لي إنني سوف أفشل في السباق، ولذلك لن أشترك فيه من البداية، أفضل لي لن أشترك.
ابتسم الأب في حنان وقال: وهل لقلبك لسان حتى يتحدث؟ زاد بكاء سعيد ونحيبه، وقد ازداد غضبا وحزنا حتى بدأ يضرب الأرض بقدميه. صاح الأب: انتظر يا صغيري ولا تفعل ذلك، لا تضرب الأرض بقدميك هنا، بل اقفز بعيدا عن هنا. كف سعيد عن البكاء ونظر إلى أبيه بدهشة وهو لا يفهم قصده، ثم سأله وهو ينظر إلى أرض الغرفة التي يضربها بقدميه: ولماذا أقفز بعيدا يا أبي؟
قال الأب: لأنه قد توجد حفرة هنا فتقع فيها يا ولدي دون أن تنتبه. قال سعيد وقد ازدادت دهشته: يا أصدقاء، ولكننا في غرفة منزلنا يا والدي، ولا توجد هنا أي حفرة. قال الأب: أقول لك يا بني،
إنه قد يكون هنا حفرة وقد لا يكون، لذلك فمن الأفضل أن تقفز بعيدا عن هنا. وضع سعيد يده على جبين والده يفحص حرارته والدهشة تغمره، فانفجر الوالد ضاحكا وهو يقول: يا ابني، أنت تخاف من الفشل قبل أن تخوض السباق، ولذلك سوف تمتنع عن الاشتراك به لأجل خوف كاذب. أنت كمن يقفز من فوق حفر وهمية لا توجد إلا في مخيلته فقط، فإنك متأكد أنه لا توجد هنا أي حفرة، ولذلك لم تقفز كما طلبت منك. وإن أيقنت كذلك واقتنعت في داخلك أنك سوف تفوز بالسباق، فحتما حتما سوف تفوز يا ولدي. هيا يا بني، هيا تابع التمارين الرياضية ودع الخوف والتشاؤم جانبا. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر، بعرف انك طفل صغير ان شاء الله يا بابا بتكبر، خايف تتعود وتصير تكبر والكذب تكبر. حقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا، كلها كذبي
الكذب بتلحقها كذبي
يا بابا، كذبي بيضة
البيضة بتتحول سودة
يا بابا، كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة
يا بابا، كلها مرة
بتفقد ثقتي بالمرة. محرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين، وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين.
بس الحرم يا حلوين هيدي تعاليم الدين، وما تنسوا طه الرسول اسمه الصادق الأمين،
اسمه الصادق الأمين،
اسمه الصادق الأمين.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا في سورة القادر التي تقرأ عادة في الصلاة وما لها من علاقة في موضوع الخشوع. قلنا في الحلقة الماضية إن أحد فوائد وفضائل الاستماع للقرآن الكريم أنه مبعث على الهداية، الهداية للرشد، لأن المستمع للقرآن له القابلية على التدبر في آيات القرآن والاستفادة منها، فهو يتجول في عالم فسيح في وعد ووعيد وحكم وأمثال وقصص وعبر وأحداث ومواقف إلى غير ذلك من الأمور. كل ذلك يعتبر مدرسة فكرية وإرشادية لمن يستمع للقرآن الكريم. هناك أيضا عامل آخر مهم وفائدة أخرى، وهي طبيعة النص القرآني وما يمكن أن نعبر عنه الديباجة القرآنية الباعثة على الخشوع. نحن نعرف أن اللغة العربية لها ديباجتها الخاصة وأسلوبها الرفيع في التعبير واختيار الألفاظ والتصوير. اللغة العربية عرفت منذ القدم بأنها لغة التصوير الفني والقوالب والأطر الجميلة، لكنها مع كل ذلك وقفت عاجزة وهي في أوج قوتها عن مجاراة القرآن، لا من حيث الأسلوب والنظم ولا من حيث المحتوى ولا من حيث الجانب الصوتي. من كل هذه الجوانب لم تستطع اللغة العربية أن تجاري القرآن الكريم. هناك في الشعر موسيقى ونغم خاص يشد السامع إليه، هناك وزن وقافية وهيكل خاص تنتظم فيه المعاني والصور، وكان العرب كما هو معروف مولعين بهذا الجانب، ولهم أساليبهم في النقد وتمييز الجيد من الشعر عن غيره. هؤلاء جميعا فوجئوا بهذا الأسلوب الجديد من النظم الذي تجاوز كل حدود الإبداع عندهم، وجعل بعضهم يذهبون لاستماع القرآن والإنصات إليه سرا. وكان هذا الأداء الصوتي للقرآن الكريم عاملا من عوامل هداية الكثيرين فضلا عما فيه من محتوى، وكانوا بمجرد أن يستمعوا للقرآن يصابون بالخشية والخشوع. هذا الحال مع المشركين، فكيف الحال مع المسلم المصلي المتوجه إلى الله تعالى الذي يسعى أن يكون في طريق الخشية والخشوع وأن يتدرج في عالم الكمال؟ لا شك أن كلمات القرآن وتراكيب القرآن وجانبه الفني سوف يأخذ بمجامع قلبه. يشعر بالخشوع والخشية والانقياد. هذا صوت القرآن الجميل، وهذه العبارات المتناسقة جذبت أعتى وأشد الناس بعدا عن الإسلام، فكيف بها مع المؤمن؟ يذكر أحد المسافرين إلى الغرب أنه جلس في قطار وكان يقرأ القرآن، يقول كان إلى جانبي أحد الأشخاص من غير المسلمين، يقول فأذعن وأنصت إلى القرآن بشغف، وعندما انتهيت من قراءة القرآن أثنى على هذه القراءة وهذا الصوت، يعني جذبه هذا الصوت وهذه الديباجة الجميلة الرائعة مع أنه لا يفهم معاني القرآن. إذن الاستماع إلى القرآن، مجرد الاستماع، يعتبر عاملا من عوامل الخشوع في الصلاة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حيث يهيم القلب أو ترتاح روح، هم بي، فأنا المعذب سيدي قد تعنتني الجروح، خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح، خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح. الليل أشرع جنحه مركبا للعاشقين، والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين، الليل أشرع جنحه مركبا للعاشقين، والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين، وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين، وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين، أشبع النفس ملذات الهوى وأبعثر العمر في تلك السنين.